إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال ربي وأحق القول قول ربي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال الله تبارك وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عن هذه الحياة، فقال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. والله تبارك وتعالى من تدبيره لهذا الكون أن جعل أمور الابتلاء والفتن سنة كونية في هذا الكون، ولذلك يحتاج المرء منا إلى دوام المحاسبة للنفس والوقف مع النفس والتأمل كيف يخرج من هذه الابتلاءات ناجيا. ولو تأملتم حديث القرآن عن هذا المعنى وتأملنا في قصص السابقين والسالفين لا سيما من أنبياء الله والمرسلين لوجدنا أجوبة للأسئلة الحائرة في زمان تختلط فيه الأمور لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لو تأملنا في قصة العبدين وفي فتنة العبدين كما قص القرآن في سورة صاد عن العبدين الأوابين داود وسليمان. حكى القرآن لنا واستخدم هذا التعبير تعبير الفتنة عن فتنة داود وفتنة سليمان. فأما فتنة داود فكان الشأن أن داود وكان من أعبد الناس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الأول في الأرض الذي جمع بين الملك والنبوة. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو كان أول خليفة في الأرض وكان عابد، فخير الصيام صيامه يصوم يوما ويفطر يوم، وخير القيام قيامه يقوم ثلث الليل، وخير الدعاء كان دعاؤه كان عبدا محبا لربه، وخير الذكر كان ذكره تسبح معه الجبال والطير. فكان داود يغلق قصره ويجعل الحراس ليخلو بربه، أفي ذلك شيء؟ في النهار يحكم بين الناس وفي الليل يخلو بالله تبارك وتعالى، أفي ذلك شيء؟ لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمه درسا مهما، وهو أن الاشتغال بمنافع العامة، أن الاشتغال بالرعية وحقوق الناس أعظم عبودية من الخلوة بالله تبارك وتعالى. فإذا بالله تبارك وتعالى يختبره هذا الاختبار، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. القصة أن ملكين أتيا داود في صورة رجلين، وهو يصلي في محرابه وإذا بهما يتصوران قصره ويدخلان عليه فجأة ويجدهما أمامه وهو في المحراب. أول فائدة في هذا المعنى، لماذا سمى القرآن المكان الذي كان يتعبد فيه داود محراب؟ لأنه المكان الذي تحارب فيه نفسك الأمارة بالسوء، لأنه المكان الذي تحارب فيه الشياطين، لأنه المكان الذي تتخلص فيه من الدنيا التي في القلوب، فسماه محراب، المكان الذي تعلن فيه الحرب على هؤلاء الأعداء جميعا. فلما دخل عليه فجأة، اديني دماغك، واحد ملك دخل على 2 فجأة وهو في داخل قصره، ايه رد الفعل الطبيعي؟ هينده على الحراس ويخلصوا عليهم، هيسجنوهم، هيطردوهم، اقل ما فيها. لكن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان من احلم الناس، والقرآن يعبر بانهم لما دخل فجأة فزع، قالوا لا تخف نحن خصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض. واستخدم القرآن لفظ البغي وهو أشد الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوعد أهل البغي فيقول: بابان، حاجتين، ذنبين، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. الظلم والتعدي ومجاوزة الحد في ذلك. حتى استخدم القرآن هذا اللفظ في معاملة الرجل لزوجه: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالذي يبغي الله أعلى منه، والذي يتكبر الله أكبر منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته علمنا أن نقول: رب نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. واستفزاه استفزاز ثاني. الاستفزاز الأول أنه يدخلوا عليه مرة واحدة كده ويقتحموا عليه القصر في جنح الليل مرة واحدة. والاستفزاز الثاني قالوا: ولا تشطط. يعني دي طريقة يتكلم بها مع ملك، يقول له: ولا تشطط، ولا تتجاوز حدك، واهدنا إلى سواء الصراط. ولم يستفز داود لذلك، ولم يعاجلهم بالعقوبة لحلمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بدأ أحد الرجلين يتكلم، فإذا به يقول بطريقة معسولة اللسان، يقول: إن هذا أخي، ولم يكن أخاه. وبيقول له: في إحنا اثنين مختلفين، إحنا اثنين شركة وبيننا مشكلة وجايين لك عشان تحكم بيننا. فيقول له: إن هذا أخي، ولا يقول له: الراجل ده والبني آدم ده هذا الخصم. ده الطريقة الطبيعية. لكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في مسائل القضاء: فلعل أحدكم ألحن بحجته. يدخل يتكلم كويس، يجيب محامي من المحامين اللي بيعرفوا يتكلموا، وممكن يقلب القضية كلها باللسان المعسول. فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة. النعجة أنثى الضأن، يسمى الذكر خروفا وتسمى الأنثى نعجة. قال له: أنا عندي نعجة واحدة، والرجل ده عنده 99. فقال: أكفلنيها. القضية كده، مين اللي يقول لي مين؟ الديني الغلبان الفقير اللي عنده نعجة، ولا اللي عنده 99؟ فالطبيعي يقول له: انت عندك 99، اديني منهم 4 مثلا، يبقى علشان نعرف نعيش. فقال: اكفلنيها وعزني، اي غلبني في الخطاب، علشان هو رجل الاعمال اللي عنده 99 نعجة، عشان هو الغني اللي معاه فلوس. فمش بس كفي ان عنده ده كله، إلا بص على النعجة اللي عندي. وهكذا أهل الطرف وأهل الطغيان لا ينظرون إلى حال الفقراء ولا إلى حال المساكين. هو ومن بعده الطوفان. هكذا فرق داود لهذا الرجل الذي ادعى المظلومية. أنا مظلوم، الرجل عايز ياخد حتى النعجة اللي حلتي. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها أتى عشان يكملوا 100. وعزني في الخطاب. فتعجل داود. والإنسان منا وصفه الله بهذه الصفة: خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولة. ولما دخل خباب بن الأردت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنت مش شايف اللي بيحصل فينا؟ ده نسح جلدي، ده خلاص. وبلال اتحط عليه الحجر في عز الحر، وسمية قتلت في مكمن عفتها. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ سيبنا كده محروقين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء ومنتهى الرسوخ ومنتهى اليقين يقول لخباب: ما معنى أن هذه سنن الله؟ كان من قبلكم ينشر بالمناشير يفرق نصفين لا يصده ذلك عن دينه، ويحفر له الحفر يوضع فيها كأمثال أصحاب الأخدود وغيرها لا يصده ذلك عن ديني. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم لا تفهمون السنن، ولكنكم لا تحققون شرط المعادلة. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولم يطلب ربنا تبارك وتعالى التغيير إلا بهذه الطريقة. فكلما سرت ودرت وفكرت وشردت عن هذه المعادلة القرآنية فأنت وشأنك. خلق الإنسان من عجل فتعجل داود وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هنا حكم داود من غير أن يسمع الطرف الثاني. الله أعلم هل كانت هذه القضية كما وصفها هذا أم لا، لكنه لما قال إن هذا أخي ودخل على داود بادعاء المظلومية وأظهر له هذه المسكنة وهذا الذل الذي يقع عليه، رق داود له وقال: لقد ظلمك. ولم يسمع من الطرف الثاني من قال أنه ظلم. قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولم يكتفي داود بذلك، هذا نبي، هذا نبي من أعظم أنبياء الله ورسله، من أعبد أنبياء الله ورسله داود. فقال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هي كده لما الناس بتدخل في شراكات عادة كل واحد بيبص للقرش اللي مع التاني، مش معنى يعني هو اللي ياخد نص اللي بتاعه هو ما عملش المجهود ده، ده انا اللي دخل براس المال، ده انا اللي تعبت في كذا. فدايما يحصل البغي بين الشركاء الا ان يكونوا مؤمنين صالحين صادقين مخلصين، وقليل ما هم. فاذا بالمفاجأة تحدث، فينظر داود اليهما فلا يجدهما امامه. مرة واحدة مبقوش موجودين، ملكين جم في مهمة، وأول ما حدث ما حدث لم يجدهما أمامه. هنا عرف داود أن هذه كانت فتنة له واختبار رباني له، وظن أي تيقن داود أن ما فتناه. فماذا صنع داود؟ هذا هو الملاذ والملجأ والمخرج. أول شيء فاستغفر ربه. إن الله لا يعذبنا طالما كان فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لا يعذبنا إذا كنا من أهل التوبة والاستغفار. هكذا تجد هذا المعنى في قصة يونس. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهو نفس المعنى الذي صدرنا به هذه الخطبة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لسه مش فاهم، لسه حائر، لسه شايف غلط، لسه عندك ضباب في الرؤية. أنت منك البداية، أنت السبب، وأنت منك تكون بداية الخروج من هذه الفتن. أولا فاستغفر ربه، فأكثر من الاستغفار، فإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ينبت منها ثياب أهل الجنة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فاستغفر ربه. الأمر الثاني وخر راكعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب أعني على نفسك. ما هي نفسك الأمارة دي انت مش معان عليها، ليه؟ هواك، سواء في إفراط أو تفريط، في غلو أو في تساهل، هواك يقودك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم؟ لما الهوى اللي يقودنا مش الشرع، مش الدين، مش الخلق، مش مقتضى هذه الديانة من معاني الإيمان، لا لا، اللي بيقودنا هوانا. فلو قادك هواك كما قال الله لداود تعليقا على هذا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يوم الناس بتنسى الآخرة وتنشغل بالدنيا بيبقوا عندهم المشكلة دي. فلذلك لا تعان على هذه النفس إلا بقسطك من العبادة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما يحدث هرج ومرج ودم وقتل و قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر الثاني وخر راكعا، واستخدم القرآن هذا المعنى ليدلل على مسارعته ومبادرته إلى التوبة والاستغفار والتعبد لربه تبارك وتعالى، حتى قالوا ظل هكذا 40 يوما وليلة فكان لا يشرب شرابا إلا من دموع عينه. ما يشربش شوية مية إلا والدموع تنزل في الكوباية المية اللي بيشرب منها من شدة أوبته إلى الله. ألم يقل الله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هذه أوبته. بس أنا عايز أقف وقفة، هو عملي ماشي اتسرع في الحكم، دي كبيرة قوي كده يعني؟ احنا عندنا الموضوع ده كبير قوي؟ معلش الرجل كان بيتعبد ربنا وبيصلي ودخل عليه الاتنين فجأة وبرضه هم غلطانين، يعني ازاي يحصل كده ان هم يدخلوا عليه فجأة ويقول له ولا تشطط؟ فعايز يخلص، فقال له حصل كذا، قال له طب يلا الحكم كذا، خلينا بقى اخلو لعبادتي. دي مشكلة؟ 40 يوم وليلة بكاء وتضرع والقرآن ينزل الى يوم الدين يحكي فتنة داود، ايه يعني اللي حصل؟ المشكلة ان هو ده، ان احنا عندنا تحقير للمخالفة، والعكس تماما هو إرشاد القرآن. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تعظيم الذنب. هنا داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، تاب توبة عبد خائف وجل من لقاء ربه، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه فتنة العبد الأول داود. وننظر في فتنة العبد الثاني سليمان في الخطبة الثانية، أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، لم يلي بنو إسرائيل نبي من الأنبياء كما حدث مع داود وسليمان، فقد حكم بني إسرائيل قرابة 100 عام، 100 سنة. وكانت بنو إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفهم نبي من لدن يعقوب إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فورث سليمان داود، والله عز وجل استخدم في القرآن لفظ الوراثة ولفظ الهبة. في صاد قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، في داود قال واذكر عبدنا، في سليمان قال نعم العبد، فكلاهما من المصطفين عند الله الأخيار، من المصطفين الأخيار نعم العبد، وكلاهما أواب سريع التوبة سريع الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، يرجع إلى ربه سريعا. وهذا مطلب قرآني، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب سريعا. نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. داود وسليمان كانا رجال جهاد وقتال، فداود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يصنع الدروع الحربية، وسليمان يستعرض هذا العرض العسكري لمعدات الحرب للخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالشاهد عرض عليه هذا العرض للخيل. سمى القرآن الخيل هنا بصفتين، الصافنات الجياد. أما الصافنات فصفة للخيل إذا سكنت أن تقف على 3 أرجل وترفع الرابعة وتثنيها، وكان منظرا بهيا في الاستعراضات العسكرية هذه، من باب أن يكون في هذا دلالة على قوة وتدريب هذه الخيل. الصافنات الجياد يسمونها هكذا لأنها تجود بكل طاقتها، يعني على أفضل ما يكون. إذ عرض عليه بالعشي، العشي اللي هو الوقت ما بين العصر والمغرب، الصافنات الجياد. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الإسرائيليات هنا بقى بتقول أفلام ولا أساس لها من الصحة. أولا خدوا بالكم وركزوا في سياق القرآن، القرآن هنا ما تكلمش إن ده كان فتنة سليمان، ده هيذكر لنا بعد شوية فتنة تانية خالص، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أتى ثم أناب. في الأولى ما قالش ولقد فتنا سليمان إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فهم القصة اللي متداولة ما بين الناس إن سيدنا سليمان قعد في الوقت ده بيعمل العرض العسكري قدامه ده، فقعد عجبته جدا قد ايه بقى عنده من قوة وقد ايه عنده من خيل من طراز فريد وجيد، فأعجبه ذلك فنسي صلاة العصر. وبعد ذلك لما عرف هذا ده في الإسرائيليات، لما تفطن إلى هذا الأمر قال لهم هاتوا أبا، وراح قاتل كل الخيل. ده المشهور، وهذا سببه أنهم وقفوا مع الآيات وتأملوها بطريقة خاطئة. إنما إيه الصحيح عند المحققين؟ الأمر ليس كذلك. الله عز وجل هنا يمتن على سليمان. السياق سياق امتنان من السياق فتنة، لأنه لسه بيقول نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير. أهي المشكلة كلها بقى فين؟ عن ذكر ربي. فقال لك بدل ذكر ربي، هي مش بدل، عن هنا بمعنى السبب، أي إني أحببت حب الخير. عن الخير هنا المقصود بها الخير، بسبب عن ذكر ربي، بسبب ذكري لربي. في هذا الوقت، وقت الذكر ما بين العصر والمغرب، وقت أذكار المساء، عن هنا بمعنى سبب. فقال إنه يصف وصفا دقيقا لحالته الإيمانية الأواب هذا العبد، نعم العبد. فالمعنى يصير إني أحببت حب الخيل بسبب ذكري لربي. واستمر هكذا هذا العرض حتى المغرب، ثم قال ردوه علي فطفق مسحا وليس قتلا بالسوق والأعناق، عكس تماما ما يشاع في هذه القصة. ثم قال ولقد فتنا، هنا الفتنة بقى، سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هنا بقى القصة إيه؟ الإسرائيليات بتقول كفر وما كفر سليمان. بتقول إيه بقى؟ تقول إن سيدنا سليمان كان متجوز واحدة كفرة فما زالت به حتى أتى في قصره بتمثال صنم لتعبده من دون الله، فلما حدث ذلك سلط الله على سليمان أحد مرضة الجن فاستولى على كرسي سليمان، وكان هو أفلام هتلاقوا الكلام ده اللي احنا بنقوله في الأفلام أصلا، وكان هو يسخر الشياطين والجن بخاتم. عارف خاتم سليمان؟ أفلام ولا لي أصل. خاتم سليمان وقال لك فيه بقى، فالمارد ده من مرضة الجن راح واخد خاتم سليمان ورماه فالتقطته سمكة، فبعد أسبوعين ثلاثة سيدنا سليمان اصطاد هذه السمكة فرد الله له ملكه لما عاد له الخاتم. فيلم عربي، فيلم ولا شيء من هذا. أمال إيه بقى؟ الصحيح الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كان متزوج من 100 امرأة، وهذا ثابت في كتب أهل الكتاب مش عندنا، يعني عشان ما يجيش يقول لك النبي بتاعكم كان متجوز 9. طب وأنبياء بني إسرائيل اللي هم أنبياء الذين أرسلوا فيكم خاصة، سيدنا داود كان كذلك وسيدنا سليمان، يذكرون عن داود أنه كان يتزوج أكثر من 90 امرأة وأن سليمان كان متزوج من 100 امرأة أو أكثر. الشاهد قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، وكان معه صاحب معاه في المجلس ده صاحب، فقال إن شاء الله، فلم يقل سليمان إن شاء الله، سهى عليه غفل ما قالش إن شاء الله. فلم تلد أي امرأة منهم شيء إلا امرأة واحدة، ولا واحدة حملت، امرأة واحدة أتت بجسد، هو ده لفظ جسد، أتت بشق رجل، بشق طفل، بشق نص واحد. فلما وضع على كرسيه أتوه بما أنجبت زوجه، وألقينا على كرسيه جسدا، فلما شاف كده قال يا أنا ما قلتش إن شاء الله، هي دي كبيرة قوي يعني. بصوا الفتنتين اللي القرآن بيقول فتن سليمان فتن داود، إيه يعني موضوع ده والموضوع ده، إيه يعني ما قالش إن شاء الله يعني. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الثلاثة نفر من قريش اللي راحوا المدينة وأخذوا من أحبار اليهود هناك ثلاثة أسئلة عن فتية الذين كانوا في الزمان السالف، ما كان من شأنهم، فتية أهل الكهف، والرجل الذي جاب الأرض مشارقها ومغاربها ذو القرنين وما كان من شأنه، وسألوه عن الروح، والنبي قال لهم خلاص دي سهلة جدا بكرة نقول لكم، ولم يقل إن شاء الله، بس كده ما قالش إن شاء الله، بس إن شاء الله. يفطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، وحط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، وصناديد قريش وأبو لهب وأبو جهل وكذا، وترياقة وسخرية، وكل يوم ها فين أتاك شيطانك، مش كنت بتقول بكرة، بين يومين بين ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل ايه. 15 ليلة يؤدب الله تبارك وتعالى نبيه في ايه، في إن شاء الله. وينزل القرآن يقول إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ده الموضوع حاجة تانية. ويكلمنا عن قصة أهل الكهف، ما فيش أي حاجة كده، بدأ يجاوب على الأسئلة، أهل الكهف اللي هم مين، اللي هو ما حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وإحنا مندمجين جدا في قصة أهل الكهف، تلاقي التنبيه الإلهي في نص الكلام، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا. إيه ده؟ فوس يعني ما نزلش القرآن يقول إيه؟ الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وبعد المقدمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الأجوبة بقى، الأهل الكهف كده وذو القرنين كده، لا، حط الإجابة في النص، في النص كان أمر التأديب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذه كانت فتنة سليمان، ما قالش إن شاء الله، بس كده لم يقل إن شاء الله. الغريب بقى في القصة كده، فهمنا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هنا سيدنا سليمان يشعر أنه أخطأ، فقال رب اغفر لي، دي مفهومة. إنما البني آدم لما يبقى قاعد بيتوب لربنا وحس برقة قلبه يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي، لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، يقول إيه ده يعني في الموقف ده، يقول يا رب اديني ملك ما ليس لأحد. نعم، لأن الله يحب التوابين، هذه أقرب اللحظات بينك وبين الله، فغفرنا له ذلك. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصوات. سخر الله عز وجل له الجن تصنع له ما يشاء، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قصة العبدين وفتنة العبدين تقول: واحد، عليك في هذا الزمان بكثرة الاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى تنجو. اثنين، العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، بادر قبل أن تغادر، لا تؤجل لا تسوف، فلم يعد هناك وقت للتسويف ولا للتأجيل، الحق قبل فوات الأوان، أنجو من فتن هذا الزمان. وأخيرا، أهمس في أذنك أخي لا تحزن، قالها ربنا تبارك وتعالى على لسان المسيح لمريم ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وقالها الله لأم موسى ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. ولكن لما تكلم عن النبي محمد جعلها على لسانه صلى الله عليه وسلم. قصة أم موسى ربنا اللي قال لأم موسى، الوحي نزل عليها لا تخافي ولا تحزني. في قصة عيسى، عيسى ينطق في المهد ليقول ذلك لمريم، أما النبي فأهل الثبات، فأما النبي فأهل الرسوخ، فأما النبي فأهل اليقين. هو الذي قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا واسع مدخلنا. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك منيبين، مخبتين، أواهين. تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم أعطي كل ذي مسألة مسألته. اللهم أعطي كل ذي مسألة مسألته. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، واجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.